لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أرسل إلى عباده المسلمين خير رسله وأفضلهم سبحانه صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم أتم كتبه كتاب الله عز وجل، المحكم بيانه، المفصل حلالا وحراما، المهيمن على كل ما سبق من الكتب. فهو عز وجل أنزل على عباده أتم كتبه وأرسل لهم خير رسله، وما ذلك إلا ليستقيموا على ما يحب ويرضى. شهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحب الله ويرضى وعلمه الله سبحانه وتعالى من الحكمة، ليبين للناس ما أنزله الله من الكتاب. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، أي من قبل الكتاب ومن قبل الحكمة، والحكمة يعني السنة، يعني ما هذا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس أمام هذا الأمر ينقسمون إلى أقسام عدة، فمنهم من يقبل ذلك ويعمل به ويستقيم عليه ويقف على ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدون ولا يتخطون، علما منهم بأنه لا سبيل لمرضاة الله إلا ما شرعه الله. وفريق آخر بدل وغير وأحدث في دين الله ما ليس منه، وفريق استنكر واتخذ سلعة غير ما شرع الله أصلا، ونبذ السنة وخاصمها وعاداها، بل واستخف بها، بل واستهزأ بها وبأهلها. وهذا فريق نبرأ إلى الله عز وجل منه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفريق الأول، وأن يعافينا من أن نكون من أهل الفريق الثاني أو الثالث. فالناس أمام ما شرعه الله عز وجل وما هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى ثلاثة فرق رئيسية، إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول هم الذين يقبلون السنة ويقفون عندها، وهم في ذلك يتفرعون إلى أقسام عديدة. فمن الناس من يحرص على السنة حرصه على حياته، ومنهم من يحرص عليها حرصه على طعامه وشرابه، ومنهم من يحرص عليها حرصه على دوائه، ومنهم من يحرص عليها حرصه على درهمه ودناره، ومنهم من يحرص عليها حرصه على أهله وعياله، ومنهم من يحرص عليها كحرصه على نعله، ومنهم من يحرص عليه كحرصه على فضل طعامه وشرابه، إلى غير هذا. فأهل الحرص متفاوتون، فليس حرص أبي بكر كحرصي. والناس متفاوتون بين ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يرشقنا بأهل الخير على ما يحب. هم الذين يبتدعون ويحدثون ويغيرون ويبدلون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعرف أمته غرا محجلين، ومعنى غرا أي أنهم تكون على مقدمة رؤوسهم نور أو بياض، وذلك من أثر الوضوء وإسباغ وضوء الوجه. وأما محجلين أي تظهر على أرجلهم علامات من نور، علامات من نور أو بياض، وذلك من أثر إسباغ غسل الكعبين وزيادة على ذلك. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة بأنهم غر محجلين. فلما يرى الناس ويقول أمتي أمتي، فيزداد بأقوام دونهم دون أمته، يزداد بأقوام دون الذين يزداد بأقوام دون الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودون الذين رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أمتي. فيقال أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ماذا أحدث بعدك. وفي رواية فإنك لا تدري ماذا بدل بعدك، وفي رواية إنك لا تدري لعلهم راجعوا القهقري عما تركتهم عليه. فعندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول فسحقا سحقا، وفي رواية فبعدا بعدا، بعدما كان يطلب أن يضموا إليه، ويطلب أن يتبعوه، ويطلب أن يقودهم، فيتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القوم هم من أهل القبلة، وهم من ينتسبون إلى الإسلام، لكن حرفوا فيه وبدلوا، فليسوا هم ممن كفر بشرع الله جملة وتفصيلا، وليسوا هم ممن دانوا بغير الإسلام، ولكنهم ممن بدلوا وممن احدثوا وممن غيروا. فالمسلم ان كان يرى ان الاستهزاء بالسنة والطعن فيها من الامور التي يبرأ الى الله منها، فلا بد ان يعلم ان هناك خطرا اخر وخطرا عظيما يأكل في الدين كما تأكل النار في الحشيش، وهذا الخطر هو خطر الابتداع. خطر الابتداع، لان خطر الابتداع يقع ممن خرجوا عن حظيرة المسلمين، يقع من غير المتعبدين، من غير الذين يقبلون على ربهم ويسجدون ويعبدون، يقع من غيرهم. أما أهل العبادة وأهل الطاعة وأهل الاستجابة، الخطر الذي يمكن أن يقع فيهم ويجعلهم يستوون أو يكادون أن يستووا مع أهل الاستهزاء والطعن والرد للسنة، هذا هو الأشد خطرا. الأشد خطرا أن تقع منك، أن يقع منك ما يسويك مع أهل الإقلاع، ومع ما يسويك مع أهل الإنكار، وما يسويك مع اهل البعد عن دين الله باسم دين الله. تخيل ان رجلا يظن نفسه على انه اعظم قربة لله، وانه من اكثر الناس قربة لربهم، وهذا الرجل ما يزداد لذلك من الله الا بعدا، فيكون هو واهل الاستهزاء واهل الطرد واهل الابعاد سواء، بالرغم من ان الاول ما ابعد الا من باب القرب ومن باب التبتل ومن باب الزياده، والاخر ابعد من باب الترك ومن باب الاستخفاف والاستهانه. امر عظيم ان يتقرب العبد وان يتمعن في القربة وان يتبتل ويشتد تبتله، ثم هو مع هذا ما يزداد بذلك من الله الا بعدا، حتى يستوي مع الذين تركوا الدين، مع الذين استخفوا بامر الدين، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، مع الذين لا يقبلون، مع الذين يفعلون. امر عجيب. ما هو السبيل وما هو السبب الذي يدعي العبد يتبتل ويعمل وينصب في دين الله، ثم مصيره ومآله البعد الشديد عن دين الله عز وجل؟ ما هو السبب؟ السبب هو الابتداع، الابتداع الذي لا يحضره كثير منا. يعني عندما يكون الرجل نعوذ بالله من الخذلان من اهل الزنا والخنا، ومن اهل ترك الصلاة، ومن اهل كبد الديانة والاستهزاء، ومن اهل الكبائر والمعاصي، ومن اهل الفجور والكفر والطغيان، ثم اذا ما اراد ان يتوب ويتخلص من هذا تجده يقع في البدعة، لا يعرف الدين الا اتيان القبور والصلاة حولها وعندها والصواب بها و حضور حلق الذكر جماعة بصوت جماعي وما شابه من الأمور التعبدية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيرى نفسه أنه قد انتقل إلى خير عظيم وقد تخلص من شر وبيل. أما كونه قد تخلص من شر وبيل فنعم تخلص من شر وبيل، لكن اما انه اقبل على خير عظيم فليس هكذا، ليس الامر كما يظن، بل انه لعله تخلص من شر وبيل الى اشر منه. لانك يا عبد الله لابد ان تعلم ان البدعة اعظم خطرا على دينك من الكبيرة، لا لو سألتك سؤال، أن تكون مبتدعا أو أن تكون زانيا؟ الإجابة نعوذ بالله من الزنا، البدعة أهون من الزنا، والبدعة لا تطعن في الشرف ولا تطعن في العرض كما هو الحال في الزنا. فإذا لأن أكون مبتدعا أولى من أن أكون زانيا والعياذ بالله. وهذه إجابة خطأ. لو خير العبد بين أمرين لا ثالث له ولا بد أن يكون على واحد منهم، مثلا فلأن يكون زانيا خيرا له بكثير، نعوذ بالله من هذا وذلك، ونسأل الله العافية والمعافاة في الدين والدنيا، لكن لأن يكون زانيا خيرا له في دينه من أن يكون مبتدعا. يسأل واحد يقول كيف ذلك؟ ازاي البدعة صحيحة وبدعة وأمر وحش وأمر سيء، لكن ازاي الزنا؟ الزنا ده أمر نعوذ بالله. نعم الزنا أمر نعوذ بالله، نعوذ بالله منه ومن طرقه ومن سبله، لكن البدعة أشد خطرا على دينك، لأن البدعة لا يؤمن بصاحبها إلا كل شر، وما يزداد صاحب بدعة كما في الحديث ببدعته من الله إلا بعد. وفي الحديث إن الله عز وجل لا يقبل من صاحب البدعة، من صاحب البدعة الإمام فيها والمبتدع الذي يستحق وصف الابتداع الضال، إن الله لا يقبل من صاحب البدعة صرفا ولا عدلا، فريضة ولا نفلا. وفي الحديث إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. انظر، ولذلك ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وما تحدث في مجلس إلا قدم بخطبة الحاجة التي نلزم بها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولم يقل في كل مجلس: ألا إن الزنا خنا وفجور ومضيعة. لم يقل ذلك في كل مجلس، بالرغم من أن الزنا جاء فيه قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيل سيء، سبيل لا يقود صاحبه إلى الخزي في الدنيا والمهلكة في الآخرة. الزنا الذي ما يدخل على الرزق إلا ويهلكه، وما يدخل على العافية إلا ويفلك بها، وما يدخل على بيت إلا ويجعل أهله شيعا. الزنا، الزنا الذي ما تفشى في قوم إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع، الكبد والالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي والتهابات النخاع والسرطانات. الزنا الذي ما ظهر في قوم إلا انتشر فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ومع هذا البدعة أشد منها، أشد من الرضا، لأن البدعة خطورتها ليس في أنها منهي عنها فحسب، بل لأنها تأكل الدين كله. أما الزنا فيأكل بعض دينك، بعض دينك، بمعنى أن الرجل الذي قام على الزنا يعلم أنه مخالف، ويعلم أنه مخزي، ويعلم أنه في معرة عظيمة، ويستتر بذلك عن الخلق، ويطلب النجاة من هذا الأمر، وكلما جلس مع نفسه أصابه الهم والكرب وعزم على الخلاص. لكن صاحب البدعة لا يرجو الخلاص من ذلك ولا يطلب، بل لعله يفتخر على غيره أنه من أهلها، بل لعله يرى نفسه أكثر عبادة من غيره، كما ترى أهل حلق الذكر وحامل المسادق المتمزمين بها في الطرقات وأرباب الموالد، تراهم يظنون أنهم عباد وأنهم زهاد وأنهم طبقة في العبادة والعبودية أعلى من عوام العابدين، وهم يرون أنهم أشنع عند الله عز وجل وأحقر عند الله عز وجل وأزرى عند الله عز وجل من أصحاب الكبائر. إذن فالبدعة أمر خطير في دين الله، البدعة أمر خطير في دين الله، ولذلك كذب الشرع فيها، ولذلك كثر تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمرها في كل مقال. ألا إن كل محدثة بدعة. والبدعة ما هي البدعة؟ البدعة هي كل أمر يفعل على أنه من دين الله وليس هو أصلا من دين الله. عرفها أهل العلم بتعريف جامع فقالوا: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا التعريف اشتمل على حد البدعة وعلى ضبط حدودها وحقيقتها، واشتمل هذا التعريف على ثلاثة عبارات هي بمثابة الضوابط التي تضبط حد البدعة، والتي إذا فقد منها عبارة في معنى العمل لا يصير العمل بدعة. أول هذه العبارات: طريقة في الدين مخترعة. ومعنى طريقة يعني سنن سبيل يسلك بالاعتقاد أو القول أو العمل. وفي الدين لأن المقصود هو ما كان في الدين، أما ما كان في الدنيا فلا يسمى بدعة، فلا تسمى معايش الناس ومحدثات الأمور ومتطلبات الدنيا مما لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسمى ذلك بدعة. فالسيارة وتكييف الهواء ومروحة الهواء والمصباح الكهربائي والساعة الدقاقة وغير هذا مما نستخدمه في بيوتنا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى هذا بدعة لأنه طريقة مخترعة لكن في الدنيا. والتعريف يقول: طريقة في الدين مخترعة. ومعنى مخترعة يعني ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من إجماع الأمة، ليس لها دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة. وهذه الحجيات الماضية البالغة، الحجيات الماضية البالغة التي لا خلاف فيها الكتاب والسنة والإجماع. وقد جمع الله عز وجل حجية السلام في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، هذه السنة، من بعد ما تبين له الهدى، هذا هو الكتاب، والكتاب أسبق لأنه قال من بعد ما تبين له الهدى، ثم ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو الإجماع، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجمعت هذه الآية من سورة النساء جمعت الحجج الدامغة البالغة التي لا يصح أن ينسب قول إلى دين الله عز وجل إلا بسلطانها، إلا بحجتها، إلا بقول منها. الهدى والرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، الإجماع، طريقة في الدين مخترعة. فمعنى مخترعة يعني لا دليل عليها. وقد يقول قائل: كيف تكون البدعة؟ كل أمر في الدين مخترع، ونحن قد رأينا في أمور الدين أمورا مخترعات، فهل هذه الأمور بدع؟ رأينا جمع المصحف ولم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أمر بآية أو حديث أن هناك جمع. لم يقل الله تعالى اجمعوا القرآن، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا القرآن من بعده، فهذا أمر محدث. ولكن هذا من الوهم، فإن جمع القرآن وقع عليه الإجماع، جمع القرآن وقع عليه الإجماع، ثم إن جمع القرآن عليه دليل من الكتاب ومن السنة بكليات الأدلة وليس بالنص، لأن الأدلة تنقسم إلى قسمين، دليل جزئي ودليل كلي. والدليل الجزئي كقول الله تعالى أقيموا الصلاة، والدليل الكلي كحب الله عز وجل للستر من خلال كثير من الأحكام التي أمر فيها بالستر وأمر فيها بستر العورات وعدم الاطلاع، فعرف أن هذا دليل كلي من خلال مجموع معاني منتشرة في أحكام العدة، أن من مقاصد الله عز وجل ومما يحبه ومما حضت عليه الشريعة بدليل كلي الستر وعدم إنهاك الستر وعدم فضيحة النفس والغير. والأدلة الكلية كثيرة جدا، والشريعة قوتها وعظمها وانتشارها من الأدلة الكلية وليس من الأدلة الجزئية. فمن الأدلة الكلية مثلا أنه لا يصح أن يقدم أن يشرع غير شرعه سبحانه وتعالى، هذا دليل كلي. من الأدلة الكلية أنه لا يصح أن يكلف أحد بما لا يطاق، وإن جاء فيها بعض معاني جزئية لكن هذه تسمى أدلة كلية يستفاد بها في الزكاة وفي الصلاة وفي الحج وفي الأموال وفي البيوع، نفس الدليل الكلي كما في القاعدة الدليل الكلي لا ذر ولا ذراع، هذا دليل كلي، وإن كان جاء النص لا ذر ولا ذراع في حديث النبي لكن لم يصل الدليل الكلي بمجرد نص الحديث، بل بتتبع جزئيات الشريعة في أحكام متعددة منتشرة في كل أبواب الشريعة ثبت من كليها لا ضر ولا ضرار، في الأموال لا ضر ولا ضرار، وفي الأعراض لا ضر ولا ضرار، وفي الحقوق لا ضر ولا ضرار، وفي حفظ النفوس والمهج لا ضر ولا ضرار، وفي حفظ العقول لا ضر ولا ضرار، هذه تسمى دلائل كلية. فقد يتوهم المتواهم أن هناك أمورا هي من المحدثات وليست هي كذلك، بل هي مما ثبت بالدليل الكلي أو ثبت بالإجماع، ومما يتوهم فيه أيضا الابتداء وليس مخترع. تصنيف العلوم التي بين أيدينا على الوجه الذي بين أيدينا فلم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى في زمن الصحابة بحيث يجمعوا عليه رضوان الله عليهم كتب الفقه بهذه الصورة وكتب الأصول وجمع اللغة وتفسير القرآن وإعرابه، لكن هذا دلت عليه الأدلة الكلية لحفظ الشريعة أو هو من المصالح المرسلة التي لا يتم الواجب إلا بها، وهذا أمر شرحه يطول لأنه تأصيل علمي لا يتفق ومقام خطبة الجمعة. الحاصل أن أول حد في التعريف طريقة في الدين مخترعة وعرفت تضاهي الشرعية، يعني تأخذ شكل المشروع سواء في ضرب الحدود كالذي ينذر نذرا لم يأذن به الله، كان ينذر أن يقوم في الشمس لا يستظل، أو ينذر أن لا يأكل، أو ينذر أن لا يتزوج النساء، أو ينذر أن لا ينام من الليل شيء، فهذا يضاهي الشرعية لكن يضاد الشرع لأنه مخترع ولأنه لم يؤمر به في دين الله عز وجل، وكالتزام الكيفيات والهيئات المعينة كالاجتماع في حلق الذكر بصوت واحد أو في مجالس القرآن بصوت واحد تعبدا وليس في مجالس التعليم، فالجاء صوت واحد تعبدا في الذكر أو التلاوة تعبدا بدعة، وكاجتماع الناس في ساعة معينة كجلوس الناس بعد الفجر كل يوم لتلاوة ورد القرآن تعبدا فهذا بدعة، وكمجيء الناس يوم الجمعة وحرصهم على أن يقرأوا سورة الكهف أو سورة معينة يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد هذا أيضا بدعة، التزام هيئات وكيفيات لم ينص ولم يأتي دليل لا جزئي ولا كلي يدل عليه، ومن هذا ما عرف باتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وما يعرف بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لله الشرعي. فنحن نعرف أن اتخاذ الأعياد شرع، وجعل يوما معينا لنا فيه مرسم ولنا فيه مسلك ولنا فيه سمت، هذا من الشرع، كيوم الفطر ويوم الأضحى، وجعل أياما مباركة بحيث نقول هذا يوم مبارك، هذا يوم فيه خير، هذا أيضا بالشرع، كما دلنا الشرع على فضل يوم الجمعة وعلى فضل يوم عرفة وعلى فضل يوم عاشوراء وهكذا. فكوننا نباهي الشرع بالتزام كيفيات واتخاذ هيئات التي منها جعل يوم عيد الرسول يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا، فهذا لن ينص عليه، وهذا لم يكن في الاولين، لا دليل من كتاب ولا سنه ولا اسماء المسلمين الكليات. فصارت طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه. اتخاذ يوم رسول يوم ميلاد رسول الله عيد هو من باب مشابهة النصارى، لما كان عند النصارى عيد الميلاد المجيد، ابتدع المسلمون واستنوا بكلام النصارى فقالوا عيد الرسول المجيد، مفيش حد أحسن من حد، كما أنهم عندهم عيد الميلاد أيضا عندنا عيد الميلاد، ومعنى عيد الميلاد هو المولد. النهاردة المولد كل سنة وتطيب، فالمولد ده عندنا حاجة معظمة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما درينا أننا بذلك نقع في أمور هي أعظم من الزنا والخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس اتباعه ولا حبه ولا تعظيمه بأن نخالف سنته وأن نبتدع في شرعه وأن نحدث في دينه وأن نترك سنته بدعوى محبته، بل إن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم جعل لها علامة، هذه العلامة دليل على صدق المحبة ودليل على حقيقة المحبة، وهذه العلامة هي ما جاء في قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله. ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم جعل لها علامة، هذه العلامة دليل على صدق المحبة ودليل على حقيقة المحبة، وهذه العلامة هي ما جاء في قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل وعلامة على محبة الله، ولذلك قال أهل العلم من فقد هذه العلامة فقد ما يدل على محبته لله، من فقد هذه العلامة فقد فقد ما يدل على محبته لله تنبه، فكل مبتدع فقد العلامة الدالة على محبة الله، وكل تارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد العلامة الدالة على محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله، فهناك علامة تميزك إن كنت، هذه العلامة هي فاتبعوني. فإذا قلنا لا نتبعك أو قلنا نبدل أو أحدثنا أو غيرنا، هناك علامة تميزك إن كنت، هذه العلامة هي فاتبعوني. فإذا قلنا لا نتبعك أو قلنا نبدل أو أحدثنا أو غيرنا، فنحن بذلك نبين ونثبت أننا لسنا من أهل هذه العلامة وأننا لا نملك هذه العلامة، وبالتالي فدعوتنا لمحبة الله كاذبة. نسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد يا عبد الله، فالحد الثالث مما يتضمنه تعريف البدعة هو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، طريقة في الدين مخترعة يخرج بذلك مخترعات الدنيا، تضاهي الشرعية كل عمل يشابه أعمال الشرع أو يعمل على وزان ما يعمل في الشرع أو يعمل على هيئة ما يعمل في الشرع لكن ليس على ما أقام الشرع، ثم يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. لأن لو أن رجل اخترع طريقة في الدين، ما الداعي عن اختراع طريقة في الدين؟ إما أن يكون من المشككين ومن العابثين المستخفين المستهزئين وهذا كفر، وإما أن يكون من فرط التعبد ومن طلب الزيادة. ولذلك يقول أهل العلم: فكأن صاحب البدعة نظر في مرسوم الشريعة وأمر الله عز وجل وليه، فوجد أنه لا يكفي لمطلبه، فأحدث بدين الله ما ليس منه، فاخترع البدعة. اخترع، ولما تقول له بدعة يقول لك: هذا قرب، هذا قرب، وهذا أفضل من غيره. يبقى إذن لا يخترعها مخترعها ولا يعملها عاملها إلا على قصد التقرب. لماذا تقيم يا من تقيم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم محبة في الرسول وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول الذي أرسل الله لنا به النور، الرسول الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، الرسول الذي هدانا بكل خير، الذي حمل إلينا كل فضيلة، ألا نحبه؟ ألا نحبه؟ وحبه شرط في الإيمان، حبه شرط في الإيمان. من لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر. ألا نحبه؟ نحب. إذن نحن مؤمنون ونحن محبون ونحن محققون لشرط الإيمان بإمتثالنا بالمولد، بل نحن أمعن بالحب من غيرنا الذين لا يقيمون المولد ولا يساهمون في الاحتفال به، أولئك أقل محبة. إذن هو يرى أن هذا من الإيمان ومن الدين، يقصد بالسلوك على المبالغة في التعبد، لا يفعل ذلك من باب أن يزداد من الله بعدا، ولا يفعل ذلك من باب إغضاب الله، ولا من باب الاستهزاء برسول الله ولا صلى الله عليه وسلم، ولا من باب التنقيص من شأنه، ولا يفعل هذا من باب مخالفة أمره، ولا من باب ترك سنته، من باب محبته. محبته يا قوم، ألا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجيبه تقول له: يا من تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا هجرت سنته ولم تتبع هديه وهدي أصحابه الكرام؟ هل أنت أكثر محبة لرسول الله وانتعاما في قلبك وهيمان في حبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر؟ أنت تحب أكثر من أبي بكر؟ إن قلت نعم فأنت كاذب، والله كاذب لو قلت نعم. لأن الله عز وجل ذكر أبا بكر بصفته وبحاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين، من هما الاثنين؟ أبو بكر أولا محمد صلى الله عليه وسلم وثانيا أبو بكر، ثانيا اثنين إذ هما في الغار، موطن ذكر وموطن ثناء وموطن مديح وليس موطن دم، لن تبلغ أبدا. وأجمع الصحابة على أن أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معتقد أهل السنة أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أفضل الصحابة على الإطلاق، وهذا معتقد لا بد أن تعتقد على هذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لا صح أن تقول علي ثم أبو بكر ثم عثمان ثم هذا تشيع، وهذا من البدع والضلالات أن تفضل علي على أبو بكر، لكن نحن نقول بفضل الأربعة، ولكن ترتيب الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم البدريون، ثم أصحاب بيعة العقبة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم بقية الصحابة. وهذا هو ترتيب معتقد أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم. انظر، فهل فعل أولئك القوم الذين قال الله في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل فعل أحد من المذكّون من المشهود لهم بالإيمان ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم هل احتفلوا بمولد حبيبهم صلى الله عليه وسلم؟ وهل نقص في المحبة عندهم وتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقص التعظيم عندهم وكمل عندنا نحن المتأخرون؟ لا والله، بل أحدثنا في دين الله ما ليس منه. وصرح إمام فن السنن والبدع الذي كل الناس عيال عليه في هذا الفن، وهو الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام الذي هو عملة العمل في فن السنن والبدع، صرح بأن جعل مولد يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وليس هذا بالاجتهاد، لأنه من ضرب الكيفيات من التزام الهيئات التي لم ينص عليها في دين الله. إذن فصاحب البدعة يخترع ويضاهي ويقصد بذلك القرب، وهو ما يدري أنه ما يقبل الله منه عمل، وما يزداد بدعته من الله إلا بعده. فلا بد أن تعلم أن أمر البدعة من الخطر العظيم في دين الله، وأن القائم على السنة هو الناجي، وأن القيام على السنة ليس كما يظن البعض ضرب من ضروب التشدد وضرب من ضروب التعمق كما يظنه البعض. يقول لك يا أخي فليس جمع يعني الإسلام والجلبية القصيرة، جلبية سموها جلبية وهي قميص، جلبية لحق النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، لكن انت راجل تقول قميص، وكان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القبس جمع قميص، ما يلبسه الرجل يسمى قميص، وفي لغه العرب القميص يعني ليس بنسميه جلابيب، عشان كده الناس تسمي القصير قميص سفرنجي لانه ما يعرفه العرب. اما ما تلبسه المراه اسمه جلباب اللي هو احنا بنسميه جلابية، يقول لك قميص قصير ولحية وعمامة، يعني مش تشدد مش تلمس، الدين برضه بالقلب. طيب الدين بالقلب، طب واللحية مش مشكلة اللحية الدين بالقلب، طب ماشي، طب والسجاير الدين بالقلب، طب والصلاة الدين بالقلب، طب وبعدين؟ مفيش دين، لا مفيش دين لأنه بالقلب، فيضيع الدين بدعوى القلب. لا، لماذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، والرباعية هو المقدمة الأسنان،
فصلت صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المغفر في وجهه، غطاء الرأس الذي يلبسه المقاتل من الحديد وله حلقات، دخلت حلقات في خده الشريف صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ولماذا قتل الصحابة؟ قتلوا ولماذا قاتلوا؟ وفي ظل أقل من 10 سنوات، 10 سنوات اللي هم بالنسبة لك فترة السلام والسلام والأمان، 10 سنين قاتلوا كم غزوة؟ كم سرية؟ ليه؟ لماذا؟ ما دام الدين بالقلب. كانت السنة راحت مش مهم، المهم القلب. جاءت السنة القرآن جه، المهم القلب. لكن لماذا؟ لأنه قلب بلا قالب لا يدل على صدق القلب إلا صلاح القالب. فجعل الله الشريعة عنوان صدق الصادقين، وجعل الله التزام بالشريعة دليل صدق الصادقين. قال الله تعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لأن التزامكم ضعيف واستجابتكم رقيقة. وقال أيضا سبحانه وتعالى مبينا علاقة الباطن بالظاهر وقوة ذلك، وأنه لا يسلم على الحق ولا يستقيم عليه إلا من سلم باطنه. فقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوهم أولياء. لو كان هناك إيمان كان ظهر على إيه؟ على المسالك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباط عند أهل السنن وهو حديث حسن سنده صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في طرف منه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعندما تتكلم في السنة يقول لك القلب، وعندما تتكلم في البدعة يقول لك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لا تقول في البدعة القلب؟ لأنه وحي شياطين، إن الشياطين يلقون إلى أوليائهم. فالحاصل أن الوقوف على السنة سبيل النجاة، ووالله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو لا يميز أهل الحق من أهل الباطل إلا الوقوف على السنة. ولا أقصد الوقوف على السنة بلبس القميص والعمامة واللحية فحسب، بل أقصد معنى الوقوف على السنة الوقوف على شرع الله والتدقيق في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يصلي إلا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصوم إلا كما هدى، ولا يحج إلا أخذا لمناسكه عنه، ولا يبيع إلا كما باع، ولا يشتري إلا كما اشترى. ليس السنة إن أنت تبقى مجرد السواك ومجرد اللحية، هذا بعضها وهذا من شمسها وهذا من خيرها وهذا من شمس الطيبين. ويكفي أنك عندما ترى بشمس الطيبين والصالحين لا يظن فيك أنك نصراني ولا يهودي. تدخل المحل تجد الرجل لابس لبس اليهود، بنطال ممزق يمزق لحمه، والقميص انفع للنساء منه للرجال، ويتدلى من صدره كما يتدلى من صدر الحيوان سلسله، وتجده يصنع في شعره ما يصنع بالحيوانات المريضه التي اصابها الجرب فيزيلون البعض ويبقون البعض. وبعدين تبقى داخل مش عارف تقول السلام عليكم ولا بنجور ولا سعيدة، مش عارف تقول له ايه، تقول له ايه. لكن لو دخلت وجدت رجلا ملتحيا لا تتردد ولا يختلف عندك الامر ان تقول السلام عليكم، لانك تعرف، تعرف عرفك بنفسه، عرفك بنفسه وقال لك قبل ان تسأل انا مسلم. يقول لك يعني لا، الملتحين واللي بيلبسوا قمصان وبنطلون كفرا؟ لا، ليس كفرا، الا ان يتعاد السنه، الا ان يعاد دين الله، لكن ليس كفرا. لكن اقول لا تقف عند حد الكفر والايمان، لا تقف على شفا جرح نهار يكاد ان ينهار بك، بل عمق لدينك، قف على ارض صلبه. لماذا تجعل نفسك على الحرف على الصرف؟ لماذا تكون ممن قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف؟ فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. التمسك بالسنة ليس معناه اللحية والقميص والسواك والعمامة، إنما التمسك بالسنة معناه الوقوف مع أحكام الله، التحاكم إلى شرع الله وحده. الوقوف على السنة معناه ألا أقبل قولا منسوبا إلى دين الله إلا بدليل، بدليل صحيح، بدليل يصح الاحتجاج به. هذه معنى الوقوف على السنة، مش معنى الوقوف على السنة إن أنت تقول إننا الحمد لله رب العالمين ملتحن وألبس القميص. فهناك من الملتحين وممن يلبسون القميص يقعون في البدع المحدثات، يقعون في البدع المحدثات، لأنه ظن أنه بلبسه للقميص وبإطلاق لحيته وبلبسه لعمامته قد وقف على السنة وقد حاد السنة وقد تمسك بالسنة بالبدع التطبيق. لكن التمسك بالسنة معنى أوسع مما تتخيل. التمسك بالسنة معناه البراءة من الابتداع، البراءة من الابتداع. فالتمسك بالسنة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه الوقوف على ما هدف والسير على ما سنة واتباع ما أقام أصحابه عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، اسمع إلى هذا التنبيه منه صلى الله عليه وسلم ممن تحب، من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ممن تحبه، وممن اتباع علامة لمحبتك لله وكرامة لدينك. يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم يحذر بعدما أمر يحذر وإياكم ومحدثات الأمور. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. اسمع، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ مقدمات الأسنان وقال الأنياب، يعني يتمسك بحيث أنه أنت لما تحب تمسك حاجة جامد عشان ما تتفلتش منك أصابعك ممكن تتفلت، رح نمسكها بإيه؟ بأسنانك، بأسنانك، لأنك لا تجد قوة للتمسك. وهذا تعبير حسي، المراد به المسلك المعنوي، لأن أنت مش هتجيب كتاب السنة تجيب كتاب البخاري وتعض لسنانك، لا، إنما معناه أن تقف على ما هدف، أن تقف على أمره صلى الله عليه وسلم، وكأنك تعض على محسوس بأسنانك، عضوا عليها بالنواجذ. ثم يحذر فيقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول قائل كيف هذا يا أخي وأنت تتكلم وما تدري أيها المتكلم أن هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، والمولد المولد من البدعة الحسنة. أقول له والله يا أخي إذا قلت هذا فأنت تهرب بما لا تعرف، وأنت مسكين أخذت من حيث لا تعرف، فليس في دين الله بدعة حسنة وبدعة سيئة. يقول أنا أخاصمك وآتي لك بكتب أهل العلم، فالقرافي رحمه الله وهو إمام أصولي من أئمة المالكية ذكر أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام، ومن قبله من قبل القرافي شيخه العز بن عبد السلام قسم البدع إلى خمسة أقسام. أقول له المسألة يجاب عليها بإجابتين على عدل. الأول أنه قد ثبتت النصوص بما لا يمكن معها خلاف في ذم عموم البدعة على إطلاقها. النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ذكره من أجل من أمر البدعة قال ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء التحذير من البدع في الشرع عام لا يتصور معه تفصيل، فلا يقال ذلك بقول قائل من قال. هذا هو الإجابة الأولى. والإجابة الثانية أن كلام العز بن عبد السلام وكلام الفرنسي الذي قالوه مفاده أنهم أدخلوا بعض عادات الدنيا في البدع الحسنة، فجعلوا البدع الحسنة هي وصفا لما كل مباح مما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقر الأمر بعد النظر في أقوالهم وبناء على تقسيمهم أن كل بدعة في الدين وكل مخترع في الدين هو من البدع المنكرة. يعني لما قالوا إن البدعة منها حرام ومنها واجب، قلت في البدعة الواجبة قالوا إيه؟ قالوا ده جمع المصحف، هو جمع المصحف بدعة؟ سموه كده، قالوا بدعة وسموها بدعة واجبة. ليه اخواننا بدعة؟ قالوا احنا بنسميه بدعة عشان نفرق ما بين ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ظهر بعده. لما تيجي تناقش تجد ان ايه هذا الامر سموه بدعة صراحة، لكن لا يدخل فيه ما عني بالشرع من الابتداع. طب والبدعة الحرام يا اخوان؟ قالوا البدعة الحرام دي زي كل عبادة ليس لها اصل في الدين، وضربوا لذلك امثلة هي العبادات، هي البدع المنكرة. طب والبدع المباح يا اخوان؟ قالوا زي الاشلال واتخاذ المناخ لنقل الدقيق. اتخاذ الاشلال اللي هو نوع من الحجر البحري او نبات جبلي او حجر جبلي يستخدم في الغسل للصابون يسمى اشلال، فقالوا باستخدام الاشلال والمناخل للدقيق. فبالمناخل للدقيق دي من العادات ولا من العبادات؟ من العادات. وهكذا فصار الامر على كلامهم ان البدع ليس منها حسن وليس منها سيء. يقول لك طيب بلاش كلام العلماء، طبعا اللي فند هذا الكلام وناقشه مناقشه تمتع النظر وتشفي الغله وتذهب بالجهل ويروق للعاقل ويحبها طالب العلم، ما ذكره الشاطبي في اختصار. راجع هذا الكلام على عموم ذم البدعه وان البدعه ليس منها ما هو حسن وسيئ، راجع هذا الكلام متعه متعه والله. فيقول لك قائل بلاش كلام العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن بالاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. ايه رايك؟ الحديث هو صريح، من سن بالاسلام سنه حسنه، وسنه يعني شريعه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرع في الاسلام شريعه حسنه. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرعوا. حد يقول هذا الكلام؟ حد يتصور هذا المعنى؟ لا ابدا، هذا كلام باطل. اما معنى الحديث ايه؟ معنى الحديث يبينه قصته قصه الحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من مضر او عمتهم من مضر كما في رواه الحديث، مجتاب النمار. ايه النمار؟ النمار بقطعه من القماش لها فتحة في النص يلبسها اللابس تستر مقدمتها قبله وتستر مؤخرتها دبره، ده الشوال المفتوح كده، مما يظهر عليه من أثر الفاق. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه من أثر الفاق. ناس فقراء دخلوا شافوا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان رحيم بالمؤمنين لابسين ملابس رثة وفقراء جدا، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لفقرهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك فأذن ثم صلى ثم قام على المنبر فقال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فصدق رجل من دينار من درهم من صاع تمر من صاع بره اتقوا النار ولو بشق تمره. دعا الناس التصدق لهؤلاء الفقراء. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت تعجز عنها يده بل قد عجزت عنها يده فوضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام واحد من الناس راح جاب من بيته شوية هدوم على شوية أكل ووضعهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضعهم تتابع الناس بعده، الرجل ده أول واحد بدأ، تتابع الناس بعده حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثومين من طعام وشراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ تهلل وجهه كالمذهبة، بعد ما كان متضايق ومتنعر وجهه مكسر تبسم وفرح لمصلحة المسلمين، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. انظر انظر متى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة؟ في موطن اختراع شرائع، في موطن اختراع عبادات، أم في موطن عمل بسنة؟ عمل بسنة. الرجل ده عمل ايه؟ طبعا الشرع لما تيجي نقول تبرعوا، هل الشرع بيقول تبرع بني 5 جنيه وإلا حرام؟ يترك لك. فلما يجي واحد يقول يا أخي أنا هعطيك ربع مالي، يجي الواحد نفسه يستحي وكل واحد يدي ربع مال، يبقى الراجل اللي ده الذي استجاب بصورة معينة في إطار الشرع يعتبر سنة سنة حسنة. زي ما كل ناس لا تعرف السواك، ويجي واحد في وسطه يعمل السواك يقول له ايه بتعمله ده؟ ايه حسب الخطاب هو قد ايه؟ يقول لا ده سواك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. يقول له والله ما تجيبني واحد، يبقى هذا الرجل يعتبر ايه؟ سنة سنة حسنة. فجاء فيه جاءت البشرى له، جاءت البشرى له لأمثاله، وليس الدعوة للتشريع. أنتم تعرفون أن التشريع حق لله خالص لا يشارك فيه أحد، ولا يصح أن يقال من سن بمعنى اخترع وبمعنى شرع، وإلا كانت الشريعة يضرب بعضها بعضا ويهدم بعضها بعضا. أن يكون من أصول الدين أن التشريع حق لله، ألا له الخلق والأمر، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول شرعه، ولا يشرع حاجة كويسة هيبقى له أجر، ولا يشرع حاجة وحشة هيبقى عليه أجر. حد يقول الكلام ده؟ حد يقبل هذا؟ حد يهدم أصل الدين بفرعه؟ إنما معنى كلا أي التزم، التزم في إطار المشروع ما يكون سببا في التزام غيره به، في التزام غيره به. مفهوم ولا إيه؟ زي مسجد يجي في الفجر يصلي يؤذن أذانين، أذان أول قبل الميعاد الصحيح وإذان، أذان أول ليرد القائم ويوقظ النائم. والسنة دي ثابتة ولا مش ثابتة؟ ثابتة ثابتة بالأحاديث الصحيحة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإن بلالا يؤذن بليل. ما في أذانين أهو، في أذانين ثابتين في الشرع في الفجر بالذات، لكن ما ينفعش أذانين في العصر. فلو واحد جه وعمل أذانين في الفجر يبقى نقول له إيه؟ من سن في الإسلام، لأن الناس يقول لك أذانين إيه ده؟ نرجي سنة وكذا وكذا وكذا، يعرف الناس، يجي المسجد اللي جنبه يروح عامل، المسجد الثاني يروح عامل، المسجد اللي في الشارع الثاني يعمل، يبقى اسمها ايه؟ من سن في الإسلام، الراجل ده اخترع، طب لو عمل أذانين في العصر، قال لك الناس بتبقى نايمة، وبعدين الغدا ومتغدين ودماغهم تقيلة، نأذن مرة ومرة ثانية عشان يلحقوا يجوا، يبقى ده اسمه ايه؟ ابتدع في دين الله وأحدث في دين الله ما ليس منه. ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحاصل عباد الله أن الدين هو ما شرع الله وما هدى إليه رسوله، والمستقيم على الدين هو الواقف على شرع الله دون تبديل ولا تغيير.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.